الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام في الإسلام سلام شامل كامل تام، والمسلم الحقيقي متسامح مع نفسه في سلام حقيقي مع أهله وذويه وجيرانه وأصدقائه ومع الناس أجمعين، إلا من استثناهم الشرع الأغر من أهل العدوان على الإسلام وأهله ومن أهل البدع المحدثين في دين الله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. فمن شأن المسلم أن لا يتناول المسلمين بيده أو بلسانه أو بأي لون من ألوان الأذى. قال صلى الله عليه وسلم في الوصية بالجار وحرمة الإساءة إليه: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. متفق عليه. إن الأعمال الصالحة تفقد اعتبارها وتمحي آثارها إن لم تنهى أصحابها عن مساوئ الأخلاق وصنوف الأذى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وتصدق وفي لسانها شيء يؤذي جيرانها، فقال: لا خير فيها، هي في النار. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. أخرجه مسلم. هذا هو المفلس الذي لم يبق معه من الخير ما ينقذ مهجته من النار رغم ما كان يفعل من أعمال صالحات. إن المسلم يعيش في سلام مع الكون كله، فلا يؤذي حيواناً ولا يحرق نباتاً ولا يتلف شجراً ولا ثمراً. المسلم بناء معطاء، يحب الخير للشر والبناء للهدم والتعمير للتخريب ولا الإفساد في الأرض. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يؤصل لهذا السلام الكوني، فهو بحق رحمة للعالمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك أيها الرسول إلا رحمة لجميع الناس. فمن آمن بك سعيد ونجا، ومن لم يؤمن خاب وخسر. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان محمد صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع الناس، فمن آمن به وصدق به سعد، ومن لم يؤمن به سلم مما لحق الأمم من الخسف والغرق. ويتجلى ذلك حين نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا، فأخذ رجل بيض حمرة فجاءت ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيكم فجع هذه ببيضتها؟ فقال رجل: يا رسول الله، أنا أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أردد رحمة لها. والحديث أخرجه أبو داود في سننه، والبخاري في الأدب المفرد، وهو حديث صحيح. والحمرة طائر صغير كالعصفور، ترف أي تضرب بجناحيها تعطفاً وإظهاراً لتعلقها بذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: أردد رحمةً لها. تأمل في تكامل هذا الدين، إذ هو الدين الخاتم، دين رب العالمين. لقد اتسع وقت واهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإرشاد في هذا الأمر الذي يتعلق بتلك الحمرة، بذلك الطائر، ويأمره برد بيضة الحمرة إليها رحمة لها. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك في الجهاد في سبيل الله، وفي الدعوة إلى الله، وفي إقامة دين الله، وفي مجالدة الكافرين المشركين أعداء الله، إقامة للدين وتأسيسا لدعائم الملة، ومع ذلك يصرف هذا الوقت لذلك الأمر المتعلق بذلك الطائر. فنسأل الله أن يفهمنا حقيقة الدين، إنه على كل شيء قدير. وقد وقع مثل هذا مع الجمل الذي حن وذرفت عيناه حين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، أي تكده وتتعبه. أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. ذلك الجمل كان نافرا، كان في حائط أي بستان، فتحاشاه الناس، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: نخشى عليك يا رسول الله. فدخل، فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم جاء حتى جعل رأسه على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم يمسح على رأسه وذفراه. قد وضع صلى الله عليه وسلم عليهما يده وقال: لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى، يعني الجمل، شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. ففي هذا الحديث بيان أن الرحمة بالبهائم وبالطيور وبالمخلوقات من المطلوبات في دين الإسلام العظيم، وفيه بيان كمال رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل من يستحق الرحمة من الآدمي وغيره، وفيه تحريم الاعتداء على الغير بدون دليل من الشرع، ولو كان ذلكم الغير من الحيوانات أو عالم الطير. فما أجمل أن يعيش الإنسان في سلام مع نفسه، وسلام مع أسرته، وسلام مع عائلته، وسلام مع جيرانه، وسلام مع زملائه، وسلام مع أصدقائه، وسلام مع المجتمع، وسلام مع الكون كله. فإن السلام من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على الإطلاق، به يحصل الاستقرار والبناء والعمران. والإسلام دين رحمة وأمان وسلام، سلام مع الله، وسلام مع الناس، وسلام مع النفس، وسلام مع الحيوان والبيئة والكون بأسره، والله تعالى هو السلام، كما جاء في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. الله تعالى هو مصدر السلام، ومنه يستمد كل سلام وطمأنينة في الوجود، أي هو سبحانه المسلم على عباده، كما قال: سلام قولا من رب الرحيم. السلام به ومنه وإليه، وليس في الوجود سلام إلا وهو إليه منسوب وعليه محسوب. فمن أسمائه تعالى السلام، أي السالم من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. الله تعالى هو السلام الذي سلم من صفات النقص وأفعال النقص وأسماء النقص من كل وجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، متفق عليه. وقال ابن القيم رحمه الله: وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. ولهذا وصف سبحانه ليلة القدر بأنها سلام، والجنة بأنها دار السلام، لسلامتها من جميع الآفات والنقائص، وذلك لكمال نعيمها وبقائه وحسنه من كل وجه. والله يدعو إلى دار السلام، وتحيته لأهل الجنة وقت اللقاء سلام، وهي المذكورة في قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. فتلك تحيته لهم وقت اللقاء، كما يحيي الحبيب حبيبه إذا لقيه. فماذا حرم المحجوبون عن ربهم يومئذ؟ وسلام منه سبحانه كاف من كل سلام، ومغن عن كل تحية، ومقرب من كل أمنية. فأدنى سلام منه ولا أدنى هناك، يستغرق الوصف ويتم النعمة، ويدفع البؤس ويطيب الحياة، ويقطع مواد العطب والهلاك. قال تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. وإذا سلم عليهم الرب الرحيم حصلت لهم السلامة التامة من جميع الوجوه، وحصلت لهم التحية التي لا تحية أعلى منها ولا نعيم مثلها. فما ظنك بتحية ملك الملوك الرب العظيم الرؤوف الرحيم لأهل دار كرامته الذين أحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا؟ وتحية أهلها السلام، وتحيتهم فيها سلام، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وأثنى على أوليائه بالقول السلام، وسلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من كل نقص وعيب، كل ذلك السالم من العيوب. فهو السلام الحق بكل اعتبار، ووصفه بالسلام أبلغ في ذلك من وصفه بالسالم. فهو سبحانه سلام في ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله وهم، وسلام في صفاته من كل عيب ونقص، وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص وشر وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمة. بل هو السلام الحق من كل وجه وبكل اعتبار. فعلم أن استحقاقه تعالى لهذا الاسم أكمل من استحقاق كل ما يطلق عليه، وهذا هو حقيقة التنزيه الذي نزه به نفسه ونزهه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو السلام من الصاحبة والولد، والسلام من النظير والكف والسمي والمماثل، والسلام من الشريك. وكذلك إذا نظرت إلى أفراد صفات كماله وجدت كل صفة سلاماً مما يضاد كمالها. فحياته سلام من الموت ومن السنة والنوم وكذلك قيوميته وقدرته سلام من التعب واللغوب، وعلمه سلام من عزوب شيء عنه أو عروض نسيان أو حاجة إلى تذكر وتفكر، وإرادته سلام من خروجها عن الحكمة والمصلحة، وكلماته سلام من الكذب والظلم، بل تمت كلماته صدقا وعدلا، وغناه سلام من الحاجة إلى غيره بوجه ما، بل كل ما سواه محتاج إليه وهو غني عن كل ما سواه، وملكه سلام من منازع فيه أو مشارك أو معاون أو مظاهر أو شافع عنده بدون إذنه، وإلهيته سلام من كل مشارك له فيها، بل هو الله الذي لا إله إلا هو، وحلمه وعفوه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة منه أو ذل أو مصانعة كما يكون من غيره، بل هو محض جوده وإحسانه وكرمه، وكذلك عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام من أن يكون ظلما أو تشفيا أو غلظة وقسوة، بل هو محض حكمته وعدله ووضعه الأشياء مواضعها، وهو مما يستحق عليه الحمد والثناء كما يستحقه على إحسانه وثوابه ونعمه، بل لو وضع الثواب موضع العقوبة لكان مناقضاً لحكمته وعزته، فوضعه العقوبة موضعها هو من حمده وحكمته وعزته، فهو سلام مما يتوهم أعداؤه والجاهلون به من خلاف حكمته، وقضاؤه وقدره سلام من العبث والجور والظلم ومن توهم وقوعه على خلاف الحكمة البالغة، وشرعه ودينه سلام من التناقض والاختلاف والاضطراب وخلاف مصلحة العباد ورحمتهم والإحسان إليهم وخلاف حكمته، بل شرعه كله حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. كذلك عطاؤه سلام من كونه معاوضة أو لحاجة إلى المعطي، ومنعه سلام من البخل وخوف الإملاق، بل عطاؤه إحسان محض لا لمعاوضة ولا لحاجة، ومنعه عدل محض وحكمة لا يشوبه بخل ولا عجز، واستواؤه وعلوه على عرشه سلام من أن يكون محتاجاً إلى ما يحمله أو يستوي عليه، بل العرش محتاج إليه وحملته محتاجون إليه، هو الغني عن العرش وعن حملته وعن كل ما سواه، فهو استواء لا يشوبه حصر ولا حاجة إلى عرش ولا غيره ولا إحاطة شيء به سبحانه وتعالى، بل كان سبحانه ولا عرش ولم يكن به حاجة إليه، وهو الغني الحميد، بل استواءه على عرشه من موجبات ملكه وقهره من غير حاجة إلى عرش ولا غيره بوجه من الوجوه: نزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا سلام مما يضاد علوه، وسلام مما يضاد غناه وكماله، وسلام من كل ما يتوهم معطل أو مشبه، وسلام من أن يصير تحت شيء أو محصورا في شيء، تعالى الله ربنا عن كل ما يضاد كماله وغناه، وسمعه وبصره سلام من كل ما يتخيله مشبه أو يتقوله معطل، وموالاته لأوليائه سلام من أن تكون عن ذل كما يوالي المخلوق المخلوق، بل هي موالاة رحمة وخير وإحسان وبر، كما قال جل وعلا: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. فلم ينفي أن يكون له ولي مطلقا، بل نفى أن يكون له ولي من الذل. وكذلك محبته لمحبيه وأوليائه سلام من عوارض محبة المخلوق للمخلوق، من كونه محبة حاجة إليه أو تملق له أو انتفاع بقربه، وسلام مما يتقوله المعطلون فيها. وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد والوجه، فإنه سلام عما يتخيله مشبه أو يتقوله معطل. فتأمل كيف تضمن اسمه السلام كل ما ينزه عنه تبارك وتعالى، وكم ممن يحفظ هذا الاسم ولا يدري ما تضمنه من هذه الأسرار والمعاني. وقد ورد لفظ السلام في القرآن المجيد في 44 آية، منها 5 مدنيات والباقيات مكيات. وكثرة ذكر الاسم دليل على شرف المسمى، كأن الإعلان بأن رسالة الإسلام السلام. قد بدأ هذا مبكراً مع بدء الدعوة في مكة المكرمة. والسلام الذي جاء به الإسلام ليس مجرد تحية كما يظن بعض الناس، بل هو مفهوم واسع له معان متعددة، منها التحية في الدنيا كقوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. والتحية في الجنة كقوله تعالى: وتحيتهم فيها سلام. والسلامة من الأذى كقوله تعالى: ادخلوها بسلام آمنين. والصلح وعدم الحرب كقوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. والسكوت عند خوض أهل الباطل كقوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أي سلمنا الله منكم سلاما. قال الحسن: حلماء لا يجهلون وإن جهل عليهم حلموا. السكوت مع الرد الحسن كقوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فالسلام في حقه تعالى أنه سلم ذاته من العيب، وسلم صفاته من النقص، وأفعاله من الشر، فله كل كمال في ذاته وصفاته وأفعاله. والسلام في حق العبد أن يسلم من الغش والحقد والحسد وإرادة الشر قلبه، وتسلم من الآثام والمحذورات، وأن تسلم منها جوارحه. ولن يوصف المسلم بالسلام والإسلام إلا إذا سلم الناس من لسانه ويده. الإسلام دين السلام بكل معانيه، فليس السلام مجرد كلمة تقال، بل هو قيمة عميقة يجب أن تسود بين الناس. والسلام في الإسلام ليس مجرد غياب للحرب والقتال، بل هو حالة إيجابية من الأمن والطمأنينة والوئام. والسلام مفهوم شامل يتجاوز الجانب العسكري ليشمل الجوانب الروحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية. فالإسلام يدعو إلى سلام داخلي يبدأ من الفرد، ثم يمتد إلى الأسرة، حتى يصل إلى المجتمع، ثم إلى السلام العالمي بين سائر الشعوب. ولك أن تدرك عموم السلام في الإسلام فيما ورد عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. السلام الأول من أسماء الله تعالى اللهم أنت السلام، والثاني ومنك السلام السلامة، ومعناه أن السلامة من المهالك إنما تحصل لمن سلمه الله تعالى. قال ابن الجوزي: وقوله ومنك السلام، أي بك تقع السلامة من النكبات. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فكنت في من خرج ينظر إليه، فلما تبينت وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما سمعته يقول: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. فقوله أيها الناس أفشوا السلام ليس المراد به مجرد التحية، فإنها ليست مرادة لذاتها، وأنت تظلم وتحقد وتسيء الظن وتأكل الحرام، فأفشوا السلام تحية وسلوكا وظاهرا وباطنا. والسلام أول أسباب التآلف ومفتاح استدلاب المودة، وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض، وإظهار شعارهم المميز لهم مع ما فيه، أي في إفشاء السلام، من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين. السلام في الإسلام رسالة إلى العالم، رسالة الإسلام للعالم، سلام على من اتبع الهدى، شعار بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم رسائله إلى ملوك الأرض، فيه تحية تحمل روح الإسلام وروح الرسالة، وهي آية وردت في قصة موسى مع فرعون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استعملها في خطابه إلى هرقل وغيره من الملوك، ملوك الأرض الذين راسلهم، لا لتكون مجرد تحية فقط، بل هي مبدأ وعهد، فلنجدد نحن هذا العهد في حياتنا، ولنظهر نحن هذا الهدي في سلوكنا، ولنعمل بهذه الرسالة النبوية، سلام على من اتبع الهدى. ولقد أدرك العالم كله عبر تاريخ المسلمين أننا نحن المسلمين لم نخن عهدا، ولم نروع آمنا، ولم نسلب حقا، ولم نحتل أرضا، بل نشرنا العدل وأنصفنا المظلوم، وما اعتدينا على مسالم. وقد كان من وصايا الصديق رضي الله عنه لقائد جيشه: ولا تغرقن نخلا ولا تحرقنها، ولا تعقروا بهيمة ولا شجرة تثمر، ولا تهدموا بيعة، ولا تقتلوا الولدان ولا الشيوخ ولا النساء، وستجدون أقواماً حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم، وما حبسوا أنفسهم له. رواه البيهقي في السنن الكبرى. على المسلم أن يجتهد في تحقيق السلام مع الناس، فلا ظلم ولا عدوان ولا سب ولا لعن، وفي تحقيق السلام داخل الأسرة، سلام بين الزوج وزوجه، وبين الأب وأبنائه، فلا صراخ ولا عنف ولا تحقير، وفي تحقيق السلام مع البيئة والحيوان، فلا قطع شجر بغير حاجة، ولا قتل لحيوان إلا بحق. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، وهو حديث البخاري. وفي تحقيق السلام في السلوك العام، فلا اعتداء في الطريق، ولا إيذاء في الموصلات، ولا سباب في الإنترنت والسوشيال ميديا. اجعل كل ما تكتبه وتشاركه في السوشيال ميديا سفيراً لسلام الإسلام، فمن لم يسلم الناس من لسانه على الإنترنت فليس بمسالم ولا بمسلم بحق. لا تبدأ تعليقاً بعبارات هجومية أو عدائية، بل ابدأ بتحية الإسلام: السلام عليكم، أو بكلمات مثل: بارك الله فيك، أو جزاك الله خيرا، لا ترسل ما يشعل الفتن. قال تعالى وقولوا للناس حسنا فلا تنشر مقاطع العنف ولا أخبار الكراهية ولا السخرية من الآخرين، كن ممن ينشر السكينة لا السباب، وكن ممن يبني ولا يهدم. وبعض النقاشات والحوارات تتحول إلى شتائم وفضائح، فإذا شعرت أن النقاش سيتحول إلى خصام فقل سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. كن داعية سلام لا داعية شتات، فلا تكن سبباً في تفريق الأمة ولا في بث العنف الطائفي أو العنصري. كن صانع محتوى نافع، مصلحاً بين الناس، ناشراً للخير والدعاء والهدوء، ولا تشوه من يخالفك، ولا تقلل من شأن الآخرين، ولا تفتري على الناس الفرى بالمنشورات. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ادعوا للناس ولا تدعوا على الناس، بدلاً من ينتقم الله منك قل اللهم أصلح، وبدلا من التشفي قل اللهم اجعل هذا الموقف سببا لهدايته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالتضحية هي بذل النفس أو الوقت أو المال لأجل غاية أسمى ولأجل هدف أرجى، مع احتساب الأجر والثواب على ذلك عند الله جل وعلا. والمرادف لهذا المعنى هو الفداء، ومن معاني التضحية البذل والجهاد. قال تعالى ويتخذ منكم شهداء، أي وليكرم ناسا منكم بالشهادة ليكونوا مثالا لغيرهم في تضحية النفس شهادة للحق واستماتة دونه وإعلاء لكلمته. والتضحية خلق عظيم ومنهج كريم، بها تبنى الأمم وتقوم الحضارات وتصان الأمانات. إن الفرد في الإسلام ليس كائناً أنانياً يسعى لمصلحته فقط، بل هو جزء من كيان أعظم اسمه الأمة. وقد ربط الإسلام صلاح الفرد بصلاح المجتمع، وجعل من أعظم صور العبادة أن يضحي الإنسان بوقته وماله وجهده وأحياناً بنفسه في سبيل دينه ووطنه والمسلمين. قال الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي لن تبلغوا درجة الإحسان والبر إلا إذا قدمتم الأغلى. قال سبحانه في وصف المؤمنين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي يضحون ويقدمون غيرهم حتى لو كانوا في أشد الحاجة. إن التضحية هي بذل ما يستطيع المرء تقديمه بالنفس والمال والوقت والحياة والجهد من أجل الآخرين. والتضحية ليست بالأمر السهل، فليس جميع الناس يستطيعون بذل أغلى ما يملكون في سبيل الآخرين، كتضحية الأب براحته من أجل أسرته، والمعلم بجهده من أجل طلابه، والطبيب بوقته من أجل مرضاه. ويختلف الناس في تضحياتهم على اختلاف ما يضحون لأجله، فمنهم من يضحي لأجل وطنه، ومنهم من يضحي لأجل أهله وأولاده، ومنهم من يضحي لأجل دينه وآخرته. وتكتسب التضحية بتعويد النفس على تمني الخير للناس ومساعدتهم في حاجاتهم، وتكتسب بمرافقة أصحاب الأخلاق الحسنة الذين تربوا على التضحية ومارسوها حتى أصبحت سمة رئيسة في شخصياتهم، كما تكتسب بالتحلي بالشجاعة والإقدام والتخلص من الأثرة والأنانية. وينبغي تربية الأبناء منذ نعومة أظفارهم على حب الآخرين بداية من الأسرة والأهل انتقالاً إلى المجتمع بأكمله، فهذه هي التضحية المحمودة. وأما التضحية المذمومة غير المشروعة فهي التضحية في نصرة باطل أو من أجل جاهلية، وكل تضحية لم تكن في سبيل الله أو ابتغاء مرضاته أو تحقيقاً لمقصد شريف نبيل فهي مذمومة. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه، قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. أخرجه البخاري. وبعد، فيستحب استحبابا شديدا صوم يوم عاشوراء. ففي الحديث الذي رواه مسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. صيام عاشوراء يكفر كل الذنوب الصغائر ولا يكفر الكبائر، فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت له به درجات، وإن صادف كبيرة أو كبائر فيرجى أن يخفف من الكبائر بسبب صيام يوم عاشوراء. وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.